يتعلق بالقواعد الفقهية الكلية. وهذه القواعد الكلية الفقهية تقدم الحديث عن أهميتها وبيان الفوائد والمميزات التي تتميز بها. وحاجة الباحث في الفقه الإسلامي إليها، وحاجة أيضا المطلع على ما في الفقه الإسلامي من مسائل متناظرة متشابهة تدخل أو تنضوي تحت قاعدة واحدة. وذكرنا بالأمس القاعدة الكلية الأولى وما يدخل تحتها، وقلنا هذه القاعدة التي اتفق عليها العلماء وهي الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها يعني أن كل عمل يعتبر تبعا للنية، يعتبر تبع للنية. هذا ملخص هذه القاعدة. وهذه القاعدة تدخل تحت يعني فيها العبادات والمعاملات والمناكحات والأيمان والنذور وما أشبه ذلك. فكل عمل لا بد أن يكون بنية. وذكرنا أقوال أهل العلم فيما يندرج تحتها من القواعد الجزئية، وكذلك ضرب بعض الأمثلة التي تدخل تحت تلك القاعدة. أما القاعدة الثانية والكبرى من القواعد الكبرى فهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. ونأخذ على هذا مثال بسيط ثم نعرف للقاعدة وما يدخل أيضا تحتها من القواعد الأخرى وما يقول. فأما المثال الذي يوضح هذه القاعدة أو أول شرح هذه القاعدة، اليقين المقصود به ما ثبت بدليل يقيني قطعي، سواء كان يعني شيء يتعلق بالعقل أو يتعلق بالشرع. فالدليل اليقيني التي هي الحقائق العقلية المسلمة هذا يسمى قطعي، يسمى قطعي. وكذلك في الأمور العادية أيضا هناك ما يسمى بالسماء فوق والأرض تحت وما أشبه ذلك، أحكام تسمى أيضا من الأمور التي مقطوع بها ولا مجال للجدال فيها. نأتي إلى ما ورد في النصوص الشرعية، وهذه للفائدة. النصوص الشرعية التي وردت لا شك أنها، أما الكتاب وهو القرآن العظيم فهو قطعي الثبوت لا خلاف في هذا. ومن اعتقد أن القرآن نقص منه حرف أو زيد فيه حرف فهو كافر بإجماع علماء المسلمين. ولهذا من يدعي من المخرفين ومن أهل البدع أن هناك قرآن سيظهر أو أن هناك مصحف يسمى مصحف فاطمة أو غيرها، فهذا كافر بالإجماع لا خلاف في هذا، لأن القرآن جاء كاملا. اليوم أكملت لكم دينا وأتممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكذلك قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فانتهى هذه السنة نقلت إلينا كذلك. فالقرآن قطعي الثبوت وفيه ما هو قطعي الدلالة أيضا، وهو ما دل على معنى واحد ليس بمتعدد. فأما ما دل على معاني متعددة في اللغة في أصل وضع اللغة فيسمى ظني الدلالة، ظني الدلالة، كما في لفظ القرح مر معنا في الليلة الماضية. أما بالنسبة للسنة المشرفة العظيمة التي جاءت بيانا لهذا القرآن وتفسيرا له وتفصيلا لمجمله وبيان للأمور العملية التي دل عليها القرآن، مثل الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وغيرها، الكيفيات التي وردت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم كلها في هذه السنة المطهرة. فقال أهل العلم طبعا ما رواه عدد كثير يحيل العقل والعادة تواطؤهم على الكذب فهذا متواتر وهو قطعي أيضا، يعتبر قطعي. وكذلك ما عملت به الأمة، ما عملت به الأمة الصحابة ثم التابعون لهم بإحسان عملوا بحديث ولو لم يكن حتى في البخاري ومسلم بل في الأحاديث الأخرى أو الكتب الأخرى، ولكنه ثبت العمل به فهو يعتبر قطعي أيضا في السنة. يعتبر قطعي. ولهذا فإنه يعني قل أن يأتي حديث صحيح إلا وهو يدخل تحت هذا المعنى من الأحاديث العملية التي عملت فيها الأمة يعني من عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حتى وقتنا الحاضر، لأنهم عملوا به المجموعة ثم عمل به من بعدهم ثم تلقاه من بعدهم فأصبح متواترا، أصبح. وهذا يسمونه بالتواتر المعنوي، يسمونه بالتواتر المعنوي. كذلك ما ورد في الصحيحين أو في أحدهما فإن أهل السنة والجماعة يقطعون بما في بجملة ما في الصحيحين وبجملة ما ورد في أحد، وإن كان هناك بعض الأمور التي أخذت على الإمامين الجليلين وهي على مسلم أكثر مما أخذ على البخاري، إلا أنها لا تقبح أبدا في جملة ما في الصحيحين. فإذا نقطع بما في الصحيحين، ما ورد في الصحيحين نقطع به. وكذلك ما كما ذكرت ما لم يقم هناك دليل معارض له وعمل به الناس أيضا فإنه أيضا يعتبر. فجملة ما في السنة الصحيح الثابت المعمول به نستطيع أن ندخله أيضا تحت المقطوع. طيب، هذا بالنسبة لما يسمى باليقين. اليقين هو ما استيقن القلب واعتقد القلب صحته ووقوعه. فمثلا إذا كان الإنسان توضأ ويعني اعتقد طبعا علم يقينا أنه توضأ وكان حاضر العقل، ففي هذه الحالة يعتبر يقين ولا يعتبر شك؟ يقين، هو الآن متوضي يقينا. فإذا شك أنه وقع منه حدث أو لم يقع فما هو العمل؟ هذه القاعدة التي هنا، اليقين لا يزول بالشك حتى يأتي يقين مثل، هذا معنى هذه القاعدة، هذا معنى قاعدة اليقين لا يزول بالشك. يعني الإنسان إذا كان متيقن أمرا من الأمور فلا يزول عن هذا الأمر حتى يأتي يقين مثله. ليش؟ لأن الأصل إذا كان الأمر متيقن وثابت بدليل يعني ثابت فعندئذ لا يزول عنه، أما المشكوك فيه فمحتمل، المشكوك فيه محتمل. طبعا مسألة الاحتياط أو شيء هذا جانب آخر، ولكن مسألة أنه لو شك في حدث متيقن من وقوع الطهارة فالحدث يعتبر ملغيا، يعتبر ملغيا. طيب، قول الله سبحانه وتعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا الظن هو الذي يعارض اليقين، هو الذي يعارض اليقين. فالظن هو التردد، التردد في الأمر، هل هو يعني بهذا الطريقة أو بهذا، هل هو متطهر أو لا، هل صلى الإنسان أو لا، هل مثلا حصل منه مثلا بيع وشراء شخص أو لا، هل الأصل تعلق الدمم براءة الدمم أو الأصل يعني بقاء، كما سيأتي في هذا قد يكون يقين وكل يكون تظن طارئ عليه. حديث إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا يعني وهو في الصلاة سمع أصوات في البطن تتحرك فلا ينصرف من صلاته حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. ليش؟ لأن الطهارة متيقن، وهذا مما يلبسه الشيطان على الإنسان في صلاته، فهذا شك يطرح هذا الشك. ولو استجاب للشيطان في مثل هذه الشكوك فلا يظهر أبدا ولا يستطيع أن يقيم صلاة أبدا. هذه قاعدة، وهي قاعدة مهمة، هي قاعدة مهمة ومن الأمور المهمة، وهي مسألة أن الشك إذا وجد اليقين فيطرح الشك، وبخاصة في أمور العبادة، فإنه لو استسلم للشك لأصبح لا يستطيع أن يقوم بالعبادة، لأن الشيطان يلبس عليه باستمرار، موسوس، يوسوس له. فإذا كان الإنسان يستسلم للشك ويترك اليقين فعندئذ لن يصل إلى يقين أبدا، ويبقى كلما توضأ شك أنه أبقى عضو، شك أنه توضأ أو لا، ثم عاد الطهارة وهكذا دواليك. وكذلك في الصلاة وغيرها من، وهذا مما يقع فيه الموسوسون. ولهذا لا بد من قدرة ذكر الله عز وجل، وأيضا الأخذ بما ورد في من النفخ على اليسار يعني في من نابه شيء في صلاته حتى يبعد عنه أثر الشيطان. كذلك أيضا الحديث في شك من شك في صلاته أم صلى أربعا أم صلى ثلاثا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليبني على ما استيقن، فليبني على ما استيقن وليطرح الشك. فمثلا عندنا شك أنه صلى ثلاث أو أربع، ما هو اليقين؟ ثلاث. فإذا صلى ثلاثا هذا هو الذي استيقن، وليطرح الزائد الذي فيه الشك، ثم ليأتي بركعة وليسجد سجدتين للسهو. مثلا إذا وقع نكاح صحيح بين رجل وامرأة، ثم سافر الرجل بامرأة أو سافر ومات، فلا ندري هو طلق أو لم يطلق، فما هو الأصل؟ بقاء النكاح. الأصل بقاء النكاح، وأن زوجته هذه تعتبر وارثة، تعتبر وارثة. ليش؟ لأن ما علمنا بطلان الأصل الذي هو العقد. الآن عقد على امرأة، عقد عليها عقدا صحيحا دخل بها، ثم بعد أصبحت زوجته بيقين ولا بشك؟ بيقين. فإذا مثلا سافر ومات، هل يعني أليس محتمل أنه طلق أو لا؟ محتمل، لكن هذا الشك لا ينظر إليه، يطرح فتكون زوجته حتى يأتي ما يدل على اليقين، وهو أن يأتي أدلة وشهود ورقة طلاق ثابتة موثقة، فعندئذ يزول اليقين بيقين ولا يزول اليقين بالشك. هذه أيضا من المسائل. ما يندرج تحت هذه القاعدة وهي يعني من الأمور العظيمة المهمة، أولا يجري على ألسنة الأصوليين ما يسمى باستصحاب الحال أو استصحاب حال الأصل. استصحاب حال الأصل، هذه القاعدة تدخل تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. كيف؟ يعني قالوا استصحاب حال الحال باعتبار يعني ما كان على ما كان، هذه يعبر عنها بهذا اللفظ، اعتبار ما كان على ما كان، أو استصحاب حال الأصل. فمثلا إذا كان ورد في المسألة نص عن الشارع، أليس الأصل بقاء الحكم حتى يرد ناسخ؟ هذا هو، ها؟ الأصل أن يوقف. مثلا ورد في مثلا في حكم الزنا مثلا أنه يعني الحبس والإيذاء، الحبس والإيذاء، ثم بعد ذلك فالأصل بقاء على هذا حتى يرد ما ينسخ، وهو قوله نبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، ها، البكر بالبكر جلد مئة، ها، وتغريب عام، والتيب بالتيب جلد مئة والرجب. إذا أصبح حكم ولا ما هو حكم؟ بقينا على هذا الحكم حتى رأينا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل هناك زنا بين تيبين مثلا أو من تيب لا يجلده مع الرجب، فكأن الرجب أحاط بما دونه، فأصبح فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبين للحكم. وكذلك من بعده من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان، وأخذ علي رضي الله تعالى عنه بحديث عبادة، وهو أنه جمع بين الجلد والرجم، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا له مسوغ واجتهاد، ولكن لو فعلنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان لكان أيضا أسوأ. طيب، استصحاب العموم حتى يرد التخصيص، حتى يرد التخصيص. فإذا جاء الأمر عاما، الأمر عاما مثلا في العمومات المطلقة، العمومات المطلقة، فالأصل بقاء هذه العمومات على ما هي عليه، ولا يجوز نقول احتمال أنه ورد مخصص حتى يرد، فإن لم يرد مخصص فيبقى العام على عمومه، يبقى العام على عمومه، ولا يجوز لنا أن نخصصه مثلا إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع له سند، أو إجماع له سند من الكتاب أو السنة، فهذا عندئذ يصبح مخصصا، وإلا فالأصل أن يبقى. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يكون على الأصل، الأمر أنه للوجوب، إن ورد ما يدل على أنه يخصص هذا يعني من حالة الوجوب إلى الندب أخذنا به، إن لم يرد فيبقى على ما هو عليه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني افترض علينا الله عز وجل خمس صلوات في اليوم والليلة، فإذا جاء إنسان وقال النص إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا نهي عن الجلوس، والأصل في النهي التحريم، يعني معناته أن الصلاة واجبة، الصلاة عند الدخول المسجد إذا واجبة، لكن حديث خمس صلوات افترضهن الله عليه، خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي شيء أو غيرهن شيء؟ قال لا، ليس عليك شيء غير إلا أن تطوع شيء، ليس عليك إلا أن تطوع شيئا بس. فإذا معناك ركعتين الدخول إيش تصير؟ سنة،
تكون سنة لكنها سنة من السنن المؤكدة. استصحاب الحال، استصحاب الحال، مثلا إنسان فقه خرج وفقه، هذا الإنسان ما نحكم عليه بمجرد فقده مثلا أنه يعني مرته تعتبر طالب، وكذلك بالنسبة لماله يقسم والأمانات ترد ونحو ذلك، لا، لا بد من نظر كما هو معروف. ليش؟ لأن الأصل أن البقاء الحياة، ما دام عرفنا وتيقنا حياته فالأصل بقاء الحياة، إلا إذا مرت فترة أو مدة يغلب عليه فيها أنه مات، أو مثلا خرج في وقت الغالب عليه الهلاك، كان يخرج والناس بينهم معركة وهو خرج إلى المعركة ولم يرجع، فهذا الغالب عليه الهلاك، فهذا تقدر له مدة. وأما إذا كان الغالب عليه السلامة، فلماذا قدرنا مدة أطول إذا كان الغالب عليه السلامة؟ استصحابا للحال، استصحابا للحال، مع أننا يمكن أنه بمجرد ما خرج مات، بمجرد ما خرج يمكن ركب سفينة ومات، طاح فيها أو طائرة وسقط أو ما أشبه ذلك. فهمتم هذه المسألة؟ استصحاب الحال. طيب، إنسان مثلا يعني في جريان الماء في الأراضي، جريان الماء في الأراضي إذا اختصم الناس في هذا الماء، فننظر إن كان هناك عادة قديمة معلومة معروفة أن الماء يجري من هذه الأرض إلى هذه، ولكن مع مرور بعض الأزمان وتخلي بعض الناس عن الزراعة وشيء من هذا، ما توقف الناس عنها، فهل يعني نحكم بهذا العادة ولا ما نحكم بها؟ يحكم بها. طيب، لو فرضنا إنسان أراد أن يجري الماء من أرض غيره وليس له عادة سابقة، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو عدم الاستحقاق، وهو عدم الاستحقاق بهذه الطريقة، هذا معنى استصحاب الحال. طيب، يقولون أيضا من القواعد
سيدنا عمر الله يطعنه أجع الحق والله لا يجري بدأتي بها ولو على بطل،
نعم، لأنها جاءت عادة.
أيوة.
هو بينهم عاد أصلا عادة، وقال أجري الماء فهو ينفعك ولا لا يضر، ينفعه ولا يضره، ينفعه ولا يضره، ثم قال لا، امتنع عن هذا، فقال والله لا أجري النبي ولو على بطنك. أنتم تعلمون حال الصحابة مبني على الأخذ بالورع، مبني على الأخذ بالورع والأخذ بالسنن، ولهذا ألزم عمر وعده. أما فالأصل لو لم يكن هذا هو الحال وليس للإنسان أي يعني حق وامتنع الآخر، من حقه أن يمنع. طيب، الأصل براءة الذمة وعدم شغلها، الأصل براءة الذمة وعدم شغلها. لو أن الإنسان ادعى على شخص مثلا أن له عليه مال وأنه باع منه أو شرى، أليست هذه دعوة تفتقر إلى ما يصدقها من الأدلة؟ يعني يحتاج إلى دليل، ولهذا نطلب منه البينة، نطلب منه البينة. ليش نقول أنه الأصل براءة ذمته؟ الأصل براءة ذمته، فعندئذ الأصل أن الذمة غير مشغولة. فلما ادعى لابد أن يثبت دعواه، وإن لم يثبت الدعوة فعندئذ يؤكد براءة ذمته هذا بيمين. فلهذا من هنا جاءت القاعدة العامة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أيضا مثلا العيوب، هم يقولون الأصل إضافة الحادث إلى أقرب زمن، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب، أو الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. مثلا السلعة التي مثلا يحصل فيها عيب، من المعلوم إيش الحكم كما مر معنا في بيض البيوع؟ السلعة إذا حدث فيها عيب، إذا وجد الإنسان فيها عيب إيش
يصير؟
يخير المشتري بين أمرين، بين أن يمسكها ويأخذ الأرش، وبين أن يردها بالعيب ويأخذ أصل الثمن، هذا الذي مر معنا. طيب، لو اختلفوا في العيب، قال له أنا وجدت السلعة هذه فيها عيب، قال له هذا العيب ما حدث عندي، العيب حدث عندك، قالوا فينظر إن كان العيب هذا مما هو حادث، يعني فالأصل أنه يحدث من زمن، مثل العادات السيئة في الدواب مثلا، بعض العادات السيئة في الدواب، فهذه العادة ما يمكن مثلا أنها تكتسب في يوم أو يومين، لا بد أن تكون من قديم، فما كانت من قديم رجعناها إلى زمانها، وما كانت من الأشياء التي يمكن أن تحدث، كيف يمكن أن تحدث؟ إنسان مثلا أعطى هذه الدابة أو صب في السيارة مثلا، بدل ما يصب فيها بنزين صب فيها ماء، خربها مثلا، أو وضع يعني مثلا بدل هذا يعني اشياء بدل الزيت مثلا وضع اشياء يعني غير سليمه, ف يعني اصبح الحدث يمكن ان يكون في اليوم اليومين. ها, فاذا في هذه الحاله يمكن ان يكون باقرب ان نمسكه باقرب ما يمكن. الدابه ايضا حصل فيها مثلا ضربه, فقال هذه الضربه يعني تعتبر يعني عيب. طيب الحادثه هذه من يوم او يومين, فاذا لا يمكن ان ترد بهذا العيب. هذا مع هذا القاعده الاصل اضافه الحادث الى اقرب الاوقات الى اقرب الازمان. طيب هناك قاعده تتبع هذه القاعده وهي مساله لا يزول اليقين بالشك, وهي قاعده ما هو الاصل في الاشياء؟ هل الاصل فيها الاباحه؟ هل الاصل فيها الحرمه؟ او هو التوقف؟ اشهر قولين لاهل العلم, منهم من قال الاصل الاباحه حتى ياتي ما يدل على الحرمه, ومنهم من قال الاصل الحرمه بعد ورود الشرع حتى ياتي ما يدل على الاباحه. ولكن القول الذي يختار والله اعلم ان هذه المسائل تختلف باختلاف تختلف يعني هذا الحكم باختلاف المسائل. فمثلا ما هو الاصل في الفروج بعد ورود وجوب النكاح والعقد؟ الاصل في الفروج الحرمه, الاصل في الفروج الحرمه, يعني كل فرج حرام على الشخص الا ما خصصه الشارع وهي الزوجه. مفهوم ولا لا؟ مفهوم هذا. فاذا ليس الاصل في الفروج انها مباحه ثم تخصص بعد ذلك, لا, الاصل الحرمه, يعني ان النساء جميعا بالنسبه للرجل حرام الا ما ثبت بالعقد الشرعي. فاذا في هذا الحاله نقول الاصل الحرمه, الاصل الحرمه. طيب بالنسبه للمطاعم والمشارب ما هو الاصل فيها؟ الاباحه. الاصل فيها الاباحه الا ما قام الدليل على بيان انه يعتبر حرام, مثل الربا ومثل ايضا الظلم واخذ مال اليتيم وما اشبه ذلك. فهي اشياء معينه يمكن تخصيصها بالدليل وتعيينها بالدليل. هذا هو القول الصواب في هذه المساله. طيب احيانا يقولون العبره بالدلال, العبره بالتصريح لا بالدلال, كيف الكلام هذا؟ طبعا بعض الناس ياتي ويتمحل ويستنبط أمور بعيدة والنص واضح مقابل هذا الاستنباط, فما الذي نعمل به؟ نعمل بالنص الصريح, نعمل بالنص الصريح ونترك ما يدل ما يكون فيه دلالة أو إيماء أو إشارة. وكذلك يدخل في هذا العرف ويدخل في هذا وضع اليد وما أشبه ذلك. لو إنسان أقام دليل على أن السيارة التي في يد هذا الشخص سيارته, قال هذاك إيدي عليها, قال له هذا الدليل ثابت, هنا الدليل ثابت وعندي حجة عليه مثلا, فعندي بأي شيء نعمل؟ نعمل بالدليل الصريح ونترك ما كان فيه فقط مجرد يعني قرينة أو ما يسمى يسمونه بالدلالة. فإذا عندنا دلالة وصراحة في اللفظ, فما كان فيه نص صريح يعمل به إذا عارضه ما كان فيه مجرد الدلالة. طيب أحيانا قاعدة تدخل تحت هذا المسألة وهي مسألة لا ينسب لساكت القول. لا ينسب لساكت القول, يعني فرضنا إنسان تكلم, فصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أمرا من الأمور وسكت عليه إيش يسمى هذا؟ تقرير. ولهذا السنة ما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف, فأكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أحرامه وقال لا, ولكنه ليس بأرض قوم أو لأن نفسي تعاب. قال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه فاشتررته فأكلته, فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. كذلك عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما اغتسل في غزوة كانت ذات السلاسل, كانت باردة شديدة عشان شديدة البرودة, فاغتسل تيمم ولم يغتسل وهو جنب وصلى لأصحابه, فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كانت الليلة باردة شديدة البرد والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم, فتيمم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وسكت, فسمي إقرارا, يسمى إقرارا. هل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم سكوت غير النبي صلى الله عليه وسلم مثل سكوته؟ لا, لأنه مشرع, النبي صلى الله عليه وسلم مشرع, فسكوته يعني الإقرار أما غير من الناس، لو فرضنا إنسان عند مثلا تكلم شخص بكلام أو تكلم في حكم معين أو وفيه يعني أو رأي، وكان الشيخ جالس فسكت، ها لا ينسب أن الشيخ أقر بها حتى يتكلم بما يدل على رأيه. ولهذا لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول. القاعدة الثالثة من القواعد الكبرى الفقهية قاعدة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، كيف؟ الشارع الحكيم كلفنا بعبادته وطاعته، ولكن أحيانا قد يكون في بعض العبادات وفي بعض الطاعات مشقة على النفس، وذلك مثل حالة مثلا ما يكون الإنسان يعني في محتاج إلى الاغتسال وليس عنده ما يعينه على تدفئة الماء ولا استعماله يعني إلا يعني بمشقة بالغة في نفسه، أو إنسان فيأتي حكم التيمم. التيمم أمر واسع، ها فلهذا قالوا المشقة تجلب التيسير، هو التيمم الرخصة. ثم أيضا يعني إنسان يعني مثلا هدد في نفسه أو في ماله مثلا فترك أمرا من الأمور، كون ما يستطيع يخرج لصلاة الجماعة بسبب تهديد في نفسه أو في ماله أو شيء يضره مثلا، في هذه الحالة ترك هذا رخصة يعني وترخص على حسب الاستطاعة، فهذا المشقة تجلب التيسير. ولهذا يقولون الأمر كلما ضاق اتسع، الأمر كلما ضاق، لأن هنا ضاقت السبل بالشخص ما يستطيع يستعمل الماء، فاتسع الأمر وصار هناك باب التيمم سهل ويسير، ها؟ والعكس بالعكس، والأمر إذا اتسع ضاق، لأنه في حال السعة قد تحدث أمور تضطر الإنسان إلى أن يأخذ بما هو أشد وأعلى، فعندئذ إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق تدخل تحت هذه القاعدة الكبرى وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. طيب، من القواعد المندرجة أيضا الضرورات تبيح المحظورات. إذا كان الإنسان في فلاح في صحراء ولا وجد شيء يأكل إلا ميتة أو مثلا خنزير أو كلب، فهذا يعني هنا الضرورة تبيح المحظور، ولكن يأكل في من هذه الأشياء بقدر ما يدفع عن نفسه الهلك، ما يدفع، فهنا مشقة، لو بقي مات، والله عز وجل نهى قال ولا تقتلوا أنفسكم، ها؟ وكذلك ذكر حكم الميتة أيضا أنه إذا اضطر في مقمصة غير متجانف لإثم، يعني غير باق ولا عاد، يعني لا يأكل بكثرة أكثر من الحاجة أو أكثر من الضرورة التي تولي. هذا قالوا الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، فعندئذ يأكل من هذه الميتة بما يدفع عن نفسه الموت، مع أن حكم الميتة ما هو؟ حرام، ما يجب، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، فعندئذ والميتة فيها يعني أمراض، فيها أمراض وطواعين، فحرمت من أجل أنها تفسد البدن. قال أهل العلم فإذا اقتصر على قدر ما يدفع به ضرورته ارتفع أيضا هذا الضرر منها بإذن الله تعالى، ها مثل ما لو مثل ما ارتفع النفع في الخمر، أليس أثبت الشارع قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما؟ المحققون من أهل العلم يقولون إن الفوائد التي كانت في الخمر في السابق بعد التحريم الكلي ارتفعت منها وليس فيها إلا مضرة محضة، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. طيب، هناك القاعدة الرابعة وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، هذه من القواعد الفقهية الكلية التي يدخل تحتها أحكام كثيرة في أبواب المعاملات وأحكام الجوار والشفعة وما أشبه ذلك. طبعا ورد فيها نص وهو نص حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. طيب، مثلا من هذه الأشياء إذا كان الإنسان يعني يريد أن يتخلص من زوجته فيضطرها ويضيق عليها لتستدير، نفسها أو يذرها كالمعلقة، لا هي مع زوج فيعطيها حقوقها، ولا هي مطلقة فترفع نفسها تتزوج أو تعيش حريتها، فعندئذ هذا يعتبر من الضرر من الإضرار. ليش؟ لأنه إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم لو رأى منها سوء خلق أو شيء من هذا ويعني أدبها وحاول فيها ولم تتأدب، فله أن يضطرها إلى أن تبتدي نفسها، لأنه خاصة في وقتنا الحاضر بعض الناس يعني يدفع في الزواج مبالغ طائلة، ثم بعد ذلك تجد أنها يعني عاصية تنشز عن ما تريده، تبغى شخص آخر، عينها طويلة، أشياء من هذا الباب. فعندئذ لا بأس لو فعل شيئا يضطرها إلى أن يحصل، لأن كما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أكره زوجي وأخشى الكفر في الإسلام، فقال أتردين علي حديث؟ قالت ولا أطيقه، أنا ما أطيق الرجل هذا ولا أعيب عليه في دينه، ولكن يعني دمامته لا تجعلني أطيقه. قال أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت نعم. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وجعل ذلك خلعا، حتى قال أهل العلم إن الخلع فرقة أبدية، الخلع فرقة أبدية واللعاب فرقة أبدية. طيب إذن لا يجوز للإنسان أن يضر، لا يجوز له أن يضطرها أن تكتدي وهي لم تعمل عليه مثلا يعني سوء، وإنما لأنه يرغب في الزواج من غيرها ولا يريد أن يجمعها معه فيقوم يضيق عليه، هذا ميت، هذا لا يجوز له. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة من طلع أعوج، وإن أعوج شيء في الطلع أعلى، فإن ذهبت في القيمة وكسرته، وإن استمتعت بها تستمتع بها وفيها عوجها، هذا الأصل، هذا هو الأصل. فإما أن تمسك يعني بإحسان فإما أن تمسك بمعروف وإما أن تسرح بإحسان، فلا ضرر ولا ضرار. طيب إنسان مثلا استأجر أرض للزراعة فزرعها وكانت المدة بينهم 3 أشهر، ظنا منه أن الفترة كافية يعني الاستحصاد، فلما جاء وقت الحصاد جاء وقت المدة انتهت والحصاد ما بعد الوقت، تأخر إما بسبب مثلا مطر أو بسبب مثلا جفاف أو بسبب يعني أمور قد يعني قد تحدث، فما هو العمل؟ قالوا في هذه الحالة لا ضرر ولا ضرار. كيف؟ لا نضر صاحب الأرض ببقاء الزرع في أرض بدون مقابل، ولا نضر صاحب الزرع يحمل زرعه وهو أخضر ما ينتفع منه، فإذا ما العمل؟ نقول تبقى الأرض في يده بأجرة مثلها، بأجرة مثلها حتى يأتي وقت الحصاد، مفهوم هذا؟ فإذا أصبح ما في ضرر ولا ضرار، لا ضرر على هذا ولا ضرار أيضا على ذاك. قالوا من القواعد الفقهية الفرعية التي تدخل تحت هذه القاعدة الكلية الضرر، لا ضرر ولا ضرار. الضرر يدفع بقدر الإمكان، الضرر يدفع بقدر الإمكان. طيب في هذا المسألة مسألة يعني القوة، ما هي القوة التي يجب أن تعد في الجهاد؟ لأن الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. في حالة ما إذا اعتدى إنسان على شخص، ما هو بمجرد يتكلم عليه أو فرضنا صفع أو كف يأخذ المسدس ويرد يعطيه، لا، قالوا يدفع بما هو بس، فإن لم يندفع إلا بالعصا دفعه بالعصا، فإن لم يدفع إلا بأكثر من العصا قطع شيء أو حاجة ممكن، لكن يجعل لا يكون القتل إلا إذا علم أنه لو ترك القتل الذي هو الصائل دفع الصائل، لكن بمجرد ما يأتي يعني يحصل بينهم معاركة أو يحصل بينهم خلاف أو يحصل هذا ما يقتضي أن الإنسان يكون سريع الانفعال فيدفع بالأعلى، لا، الضرر يدفع بقدر الإمكان، بقدر الإمكان. فكذلك يجب على المسلمين إعداد القوة للجهاد لدفع الضرر بقدر الإمكان، وإلا يعتبرون آثمين إذا تركوا ذلك. والدول الإسلامية آثمة في الوقت الحاضر لأنها ما أعدت نفسها، ما أعدت نفسها، والأدلة على الواقع أكبر شاهد على هذا، أكبر شاهد على هذا أنها لم تعد الإعداد المناسب، مع أنها تقتطع من ميزانياتها في كل عام أكثر من نصف الميزانيات للدفاع. الأصل في هذا أن يكون هناك قوة مناسبة، الأصل يكون هناك قوة مناسبة. ها واعدوا لهم ما استطعت، ما قال يعني على حسب كل عصر، لكن لا يلزمني مثلا وأنا في دولة إسلامية ناشئة أن أكون بالقوة مثل الدول الكبرى، ما يلزمني هذا، لكن أعد ما أستطيع ما أقدر عليه، أطور صناعتي، أبتعث، إذا ابتعثت لا أبتعث إلا المخلصين، أصاحب أصحاب الدين حتى يعودوا إلى بلادهم وينفعوا البلد. ما هو كل ماجن وكل خليع وكل إنسان يعني لا يعرف مثلا يقدر الحقوق عليه يبتعث ثم يأتي وهو فارغ ما عنده شيء ولا يجيب إلا الرجس والشرب باليساق وتطويل الثوب. هذا اللي جاءنا الآن من الغرب، وهؤلاء العقول العلمانية أيضا المسيطرة على كثير من الإعلام في بلاد المسلمين والتعليم هم الذين أفسدوا علينا، ذهبوا وهم بعضهم يعني يمكن صالح ثم عاد بالفساد. فعندئذ لا بد أن نضع الأمور في مواضعها حتى نستطيع أن ندفع الضرر عنا بقدر الإمكان، ولن يصلح يعني لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، عقيدة وشريعة وتحكيم وتربية، تربية إسلامية صحيحة. عندئذ نستطيع أن ندافع عن أنفسنا، فلا ينبني الجهاد، لا يمكن أن يقوم الجهاد إلا على رجال لهم عقيدة سليمة. من كانت عقائدهم فاسدة فأصلا هؤلاء إذا كان محصل عقائدهم أنهم لا يعرفون الله عز وجل معرفة صحيحة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهيمنته وعظمته، كيف يمكن أن يعدوا العدة أو أن يعني يتفانوا في مثلا نصرة دين الله؟ بعيد. الذين يبتعدون عن تطبيق شرع الله عز وجل ويأتون بقوانين مستوردة، أن لهم هؤلاء أن ينصروا دين الله عز وجل أو أن يكونوا مجاهدين؟ أبدا. إذا من أين ينطلق الجهاد؟ لا ينطلق الجهاد إلا من تحكيم شريعة الله عز وجل في الأرض، من تحكيم شرع الله عز وجل في الأرض. فلو حكم شرع الله عز وجل في بقعة من البقاع على الوجه الصحيح لانطلقت منه كتائب الجهاد إلى كل مكان، كما كان الحال في هذا البلد الطيب المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين وخلفاء بني أمية وغيرهم. فقد كانت كتائب الجهاد تنطلق ليش؟ لتقاتل في سبيل الله. لماذا؟ لأن هناك يعني نية صادقة وعلم نافع وأيضا يعني عمل سليم، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حب فيما عند الله عز وجل. أما أن تقول يعني أنا أبقى في بلدي وأنا ليس لي داعي بما وراء ذلك ولا أتدخل وكذا، فمن لم يغزو غزو، من لم يغزو غزو. فنحن عطلنا الجهاد في سبيل الله، عطلنا الجهاد في سبيل الله الحق الصحيح. وقضية المجاهدين، قضية المجاهدين الأفغان أصبحت في كثير من دول العالم الإسلامي تجارة يتاجر بها ولا يناصرون على المستوى السياسي. ما يستطيع واحد أو كثير من الزعماء أن يفصح بكلمة أنهم على حق، بس كلمة أنهم على حق. هل هذا معناه أننا ناصرنا الجهاد في سبيل الله؟ بل كان الجهاد الأفغاني فرصة ثمينة للدول الإسلامية أن ترمي بثقلها مع هؤلاء المجاهدين وتنطلق إلى فتح كل معسكر من معسكرات الكفر، لأن هذه المعسكرات هشة لا يغرك أبدا. هذا الاتحاد السوفيتي بجيوشه وبأساطيله وبقواه التي يعتبر الدولة الثانية وأحيانا يقدم على الولايات المتحدة الأمريكية، أمام هؤلاء الناس فارغة بطونهم عارية أجسادهم يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، أخرجوه مهزوما مكسورا وكسرت شوكته بإذن الله تعالى، ولم تقوم إن شاء الله بالشيوعية أي قائمة، وإن زعم غورباتشوف أنه هناك إعادة البناء. فهذا المبدأ لن يعود إلا في حالة ما إذا تركنا الإسلام وتخاذلنا وأصبحنا مثل القطعان الغنم، فلا بد أن يسقط علينا هذا. فهنا الضرر يدفع بقدر الإمكان، يعني لا بد أن نكون في المقدمة، ولا بد أن نكون في الطليعة، ولا بد أن تكون الأمة المسلمة هي التي تصنع وهي التي تخترع وهي التي تعلم الناس وهي التي يحتاجها الناس. أما وقتنا الحاضر للأسف نحن عيال على الناس حتى في أعواد الكبريت وحتى في أعواد الخلاف وحتى في أقل الأشياء. أنى لأمة أن تنتصر وهي بهذه المثابة؟ أبدا. حتى يعني ما كان عليه سلف هذه الأمة من التربي والتدريب والبرد أن من تعلم الظلم ونسيت فإنه يأثم يأثم. ورد في صحيح مسلم هذا أن يعني إثبات إثم من تعلم الظلم ونسي. من الذي يتعلم الظلم الآن؟ يعني ولو كانت حتى ولو كانت الدول مانعا من تعلم لا يجوز لنا أن نترك كأفراد، بل يجب على كل مسلم منا أن يتعلم بقدر الاستطاعة وأن يعلم أولاده. ليش؟ لأنه كما هو معلوم أن هذا ألا إن القوة تضل، فلا بد أن نتعلم ولا بد أن نتدرب ولا بد أن نستعد للجهاد. ولا يمكن أن يحصل الجهاد إلا باستعداد، استعداد علم، استعداد عقد، استعداد في تقوى الله سبحانه وتعالى. نحن الآن هم يمثلون لها بمثل يقولون لو أن الناس يركبون سفينة أو تكاد تغرق فيستهمون على مسألة إلقاء بعض الأمتعة علشان تخف، فعندئذ أيها أولى أن تبقى الأمتعة ويقعون في الخطر وتفوت الأرواح أو يرمى بعضها؟ هذا ضرر وهذا ضرر، لكن يرتكب الضرر الأخف فيرمى بعض الأمتعة مع استبقاء الأرواح، هذا هو يعني الضرر الأشد لو ترك. ثم ماذا؟ ما هو الحكم في هذا؟ ما ترك أهل العلم هذا؟ قالوا فيما بعد إذا أنجاهم الله عز وجل تقدر قيمة المتلفات فتوزع على الأشخاص الذين كانوا راكبين في السفينة، لأن حقوق الآدميين مبنية على التشاحن، مبنية على التشاحن. طيب، هنا مسألة وهي من القواعد المهمة التي تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. بعض الناس يعني يجعل يكون على المبدأ الذي يقول الغاية تبرر الوسيلة، وهذا غير صحيح. هذا المبدأ غير صحيح. الوسيلة لها حكم الغاية أيضا، فلا يجوز أن ترتكب وسيلة محرمة حتى تصل إلى غايتك، زي ما يقول بعض الناس لو كان الشيطان نستخدمه حتى بس المهم أن نصل إلى هدفنا. هذا بلى ابتلاك الله عز وجل به، فلازم ترجع إلى حساباتك الصحيحة، ترجع إلى الحسابات وتشوف ليش ابتلاك الله سبحانه وتعالى حتى تصحح المسار. ما هو تجي تقول لو كان الشيطان يعني أنا أستعمله حتى يردني إلى بلدي، ما هو صحيح الكلام هذا، هذا غير صحيح. لكن حاسب نفسك ليش حصل هذا، إيش اللي حصل، إيش أسبابه، هل هناك معاصي، هل هناك بعد عن شريعة الله عز وجل، هل هناك مبارزة. الله عز وجل يغار على محارب، ونحن في البلاد الإسلامية بارزنا الله بالمحاربة، بارزنا الله بالمحاربة، حتى أصبح الإنسان من القوانين التي في البلاد الإسلامية أن البنت إذا بلغت سن 17 ليس لوالدها عليها ولاية، يعني معناته لو رآها تزني أو رآها تفجر فليس له أن يتكلم إذا كانت تريد هذا. أليس هذا هو في القوانين الوضعية كلها بدون استثناء؟ بدون استثناء، أنا درست القوانين بدون استثناء واطلعت عليها، أن البنت إذا بلغت السن القانونية تعتبر رشيدة، فلها أن تصاحب من تشاء وتخرج مع من تشاء. هل هناك قانون يمنع هذا في الدول العربية والإسلامية؟ أتحدى لا يوجد قانون، لأنها قانون فرنسي أو إنجليزي كلها هي موجودة في بلاد عربية والبلاد الإسلامية أو خليط من الاثنين. أما وفق الشريعة الإسلامية فغير صحيح من يقول أن قانون بلدك وفق الشريعة أبدا. وهذا كذلك إذا أصبح إنسان يجد شخص يعني يعمل المعاصي فيقول استح يا شيخ استتر بستر الله، يمسكه ويوديه إلى المحفر يقول ليش تتعرض لحرية الآخرين، ليش تتعرض لحرية الآخرين؟ سبحان الله، يعني الأمر بالمعروف، أنا لا مدى يد ولا يعني سبب وإنما نصح فقط. قال لا، إذا بلغ الأمر في أي بلد من البلدان أنه يحصل هذا ألا تتوقع عقوبة الله عز وجل؟ تتوقع عقوبة الله عز وجل، لأن الله يغار على محارب، يغار على محارب. ونحن الآن في بلاد المسلمين في الحرمين وغيره يعصى الله عز وجل بسماع الغيبة واستباحة الربا وغيرها من الأمور كثير، والاختلاط في كثير من المراكز. فهذه المسائل لو لم تطهر منها بلاد المسلمين لا يعني نتوقع إلا حصول البلاء ولعل البلاء إذا وقع يعني في جيران فهو نذير أن نتنبه وأن نعود إلى الله سبحانه وتعالى وأن نحاسب أنفسنا. فعندئذ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا كانت طبعا وسائل الإعلام ما تجد بالمرأة العارية والرقص والغناء فنحن في غنى العالم. إذا ما تجد لأن الأصل أنها تكون وسائل إصلاح. هذا الأصل تكون وسائل إصلاح، تعليم، تربية، توجيه، بيان، هذا الأصل. لكن إذا لم يكن هذا أبدا فإذا القول بأننا نتركها أفضل. فإن لم نستطع تركها فعلى الأقل الحجرة البسيطة هذه اللي في بيته تتحكم فيها قدر الاستطاعة. ما هو هذا الأصل؟ هذا هو. إذن درء المفسدة يقدم على جلب المصلحة. بعض الناس يقول والله أنا إيش أسوي أولادي وكذا، طيب لكن تعال شوف المفاسد التي تحصل. تقول تعتبر أن فيها مصلحة لكن شوف ما يترتب عليها من المفسدة وما أكثر المفاسد التي حصلت بأسباب هذه الأجهزة. ولهذا قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني لا تسب هبل ولا الله. ليش؟ لأنه إذا سمعك أبو جهل سب الله عز وجل فكان هناك مفسدة أعظم من المصلحة التي حققتها بسب آلهته. القاعدة الخامسة والأخيرة ما هي قاعدة سمنا العادة محكمة. العادة محكمة وهي ما يعرف بالعرف الشرعي أو العرف العام عند الناس، وهي قاعدة يدخل تحتها المعروف عرفا فالمشروع شرطا. المعروف عرفا كالمشروع شرطا. العادة محكمة. كيف يعني العادة؟ قالوا هي عبارة، العادة هذه عبارة الفقهاء، عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة. ما هو إننا الآن تعرفنا على حلق اللحية فنقول خلاص تعتبر حلال، ما يصير. هذا عرف فاسد. ليش؟ لأنه يخالف شرع. أما إذا تعارف الناس فيما بينهم على عرف معين لا يتصادم مع شريعة الله عز وجل فإنه يعمل بهذا العرف. فمثلا إذا تعارف الناس فيما بينهم على أنه يعني الزواج يكون مثلا في بيت الزوج مثلا وطلب الزوج عند الاختلاف هذا، فما هو العمل؟ يرجع إلى العرف، يعني عرف الناس. إذا كان أيضا هناك مثلا اختلاف بين الزوجين فقالوا المعروف ما كان يصلح للمرأة ويناسب حال المرأة فهو لها، وما عند الاضطراب وما كان يناسب حال الرجل فهو له. عند الاختلاف هو يقول كل هذه، يقول كل هذه. فعندئذ يرجع إلى العرف السليم الذي دل عليه العقل ولم يضاده أيضا لم يضاد شرعا. وكذلك عند الطباع السليمة. أما الذين تربوا على الخبث والذين تربوا على المكر والذين تربوا على الفساد فهذا عرفهم ممنوع. هذا عرفهم ممنوع. ليش؟ لأنك عندما تتحدث الآن عن أمر من الأمور يقول لك الناس كلهم على هذا الشيء. سبحان الله، يعني الناس أصبح لأنهم يتفرجون في الأفلام الخليعة، يعني نبيح هذه الأفلام ونستوردها بالملايين لأنها رغبة الناس. يقول لك لا، الناس يرغبون أكثر من هذا. وين رغبوا أكثر من هذا؟ هذول الناس يعتبرون وعاء. لا عبرة بعرفهم ولا عبرة بذوقهم ولا عبرة أيضا بعقولهم، ما عندهم عقول هذا الأصل. طيب مثلا أيضا يدخل تحت هذا المسألة لو أن شخصا حلف قال والله لأطى بقدم دار فلان مثلا، هذه في الأيمان. فجاء شخص قال أنت حلفت أنك ما تحط قدمك، أنا أشيله وادخله ولا تحط قدمك ولا شيء. هل يعتبر هذا أن حلت يمينه؟ من حلت اليمين؟ لأن مبعث اليمين ما هو؟ الدخول. مبعث اليمين الدخول. فعندئذ ما دام هو المبعث لو دخل بأي شكل من الأشكال. ولهذا يعني هذا هو الذي يعني يكون مبنى أو مبعث الأمر في العاد والعرف ما تعرف عليه الناس. فالمعروف عرفا هنا، المعروف هنا أن المقصود به لك والله ما تطى قدمي دارك لما أدخل. فلو دخل بغير وضع القدم بسيارة أو بشيء من هذا نقول خلاص حلت اليمين. لا، نقول حلت في يمينه ويجب عليه كفارة يمينه. فكم هذا؟ طيب من الأمثلة التي اعتمدها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وإن كانت أمثلة الفقهاء يعني تقوم أيضا على مسألة الاستقراء والتكبر، تحديد أقل السن التي تحيد فيه المرأة، تحديد أكثر سن تيأس فيه المرأة، تحديد أحيانا مدة مثلا الحيض أو النفاس في بعض الأشياء إذا اختلف، هذه كلها المرجع فيها إلى العرف، المرجع فيها إلى العرف وإلى ما اعتادت عليه النساء في هذا. وكذلك بالنسبة للبلوغ، فقد يبلغ في بلد في وقت مبكر شدة الحرارة مثلا، سرعة النضج مثلا، وقد يأتي بلد يجلس أكثر سنتين أو أكثر، فالمعروف عند الناس يعمل به. مثلا الحرز، إنسان جاء واشترك السيارة من قدام الباب، في هذه الحالة لو كانت في بائكة السيارة فالبائكة فتح الباب واخرجها يعتبر سارق، لكن أخذها من قدام الباب. الصحيح أن الشوارع ما هي أحراز، الشوارع ليست أحراز. ليش؟ لأن المتعارف عليه بين الناس، المتعارف عليه بين الناس أن حرز كل شيء بحسبه. واحد حط الفلوس في السيارة، جاء واحد استرقها معزره ولا نقطعيه. ليش؟ لأن السيارة ما هي حرز، ما هي حرز. الحرز معروف الصندوق أو مثلا الخزنة، الغرفة المقفلة، هذا هو الحرز. فإذا جاء وخرجها من الحرز النصاب عند إذن استحق أن يقطع. ليش؟ لأن المعروف في الحرز أو ما تعرف عليه الناس في الحرز في الفلوس أنها تكون في أماكن أمينة والأشياء ثمينة. الحرز بالنسبة للأغنام وما شابها الأحواش، إذا كان هناك حوز ويقفل خلاص هذا يعتبر حرز. لو أخرج من هذا الحرز استحق يعني ما قيمته النصاب استحق أن يقطع. إذن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ولهذا تأتي القاعدة الفقهية الكبرى، العادة محكمة، العادة محكمة، أي العادة التي تصدر من ذوي العقول السليمة الصحيحة تعتبر وليست مصادمة للشريعة الإسلامية، فالعادة محكمة، العادة محكمة، وهو ما جرى عليه عرف الناس وعادة الناس مما لم يصادم دليلا شرعيا. مما يندرج تحت هذه القاعدة يقولون العبرة للغالب وليس العبرة للنادر أو الشاذ، أو في عبارة أخرى يقولون النادر لا حكم له، النادر لا حكم له. ليش؟ الحكم للأغلب، الحكم للأغلب. فعندئذ غالبا ما يحكم بالعادات والأعراف إذا كانت غالبة، أما إذا لم تكن غالبة وإنما شاذة أو لرأي شخص أو عشان خاطر شخص، هذا ما يمكن أن نعطل حكم العادة والحكم. هم يمثلون لها بمثل، يقولون لو أن الناس يركبون سفينة أو تكاد تغرق، فيستهمون على مسألة إلقاء بعض الأمتعة علشان تخف، فعندئذ أيها أولى أن يتبقى الأمتعة ويقعون في الخطر وتفوت الأرواح، أو يرمى بعضها؟ هذا ضرر وهذا ضرر، لكن يرتكب الضرر الأخف فيرمى بعض الأمتعة مع استبقاء الأرواح، وهو يعني الضرر الأشد لو ترك. ثم ماذا؟ ما هو الحكم في هذا؟ ما ترك أهل العلم هذا؟ قالوا فيما بعد إذا أنجاهم الله عز وجل تقدر قيمة المتلفات فتوزع على الأشخاص الذين كانوا راكبين في السبيل، لأن حقوق الآدميين مبنية على التشاحن، مبنية على التشاحن. طيب، هنا مسألة وهي من القواعد المهمة التي تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. بعض الناس يعني يجعل تكون على المبدأ الذي يقول الغاية تبرر الوسيلة، هذا غير صحيح، هذا المبدأ غير صحيح. الوسيلة لها حكم الغاية أيضا، فلا يجوز أن ترتكب وسيلة محرمة حتى تصل إلى غايتك، زي ما يقول بعض الناس لو كان الشيطان نستخدمه حتى بس المهم أن نصل إلى هدفنا. هذا بلى ابتلاك الله عز وجل به، فلازم ترجع إلى حساباتك الصحيحة، ترجع إلى الحسابات وتشوف ليش ابتلاك الله سبحانه وتعالى حتى تصحح المسار. ما هو تجي تقول لو كان الشيطان يعني أنا أستعمله حتى يردني إلى بلدي، ما هو صحيح الكلام هذا، هذا غير صحيح. لكن حاسب نفسك، ليش حصل هذا؟ إيش اللي حصل؟ إيش أسبابه؟ هل هناك معاصي؟ هل هناك بعد عن شريعة الله عز وجل؟ هل هناك مبارزة؟ الله عز وجل يغار على محارب، ونحن في البلاد الإسلامية بارزنا الله بالمحاربة حتى أصبح الإنسان من القوانين التي في البلاد الإسلامية أن البنت إذا بلغت سن 17 ليس لوالدها عليها ولاية، يعني معناته لو رآها تزني أو رآها تفجر فليس له أن يتكلم إذا كانت تريد هذا. أليس هذا هو في القوانين الوضعية كلها بدون استثناء؟ بدون استثناء، أنا درست القوانين بدون استثناء واطلعت عليها، أن البنت إذا بلغت السن القانونية تعتبر رشيدة، فلها أن تصاحب من تشاء وتخرج مع من تشاء. هل هناك قانون يمنع هذا في الدول العربية والإسلامية؟ أتحدى، لا يوجد قانون، لأنها قانون فرنسي أو إنجليزي كلها هي موجودة في بلاد عربية وبلاد إسلامية أو خليط من الاثنين. أما وفق الشريعة الإسلامية فغير صحيح من يقول أن قانون بلد وفق الشريعة أبدا. وهذا كذلك إذا أصبح إنسان يجد شخص يعني يعمل المعاصي فيقول استح يا شيخ، استتر بستر الله، يمسك ويوديه إلى المحفر، يقول ليش تتعرض لحرية الآخرين، ليش تتعرض لحرية الآخرين؟ سبحان الله، يعني الأمر بالمعروف، أنا لا مدى يد ولا يعني سبب، وإنما نصح فقط. قال لا، إذا بلغ الأمر في أي بلد من البلدان أنه يحصل هذا، ألا تتوقع عقوبة الله عز وجل؟ تتوقع عقوبة الله عز وجل، لأن الله يغار على محارمه، يغار على محارمه، ونحن الآن في بلاد المسلمين في الحرمين وغيره يعصى الله عز وجل بسماع الغيبة واستباحة الربا وغيرها من الأمور كثير، والاختلاط في كثير من المراكز. فهذه المسائل لو لم تطهر منها بلاد المسلمين لا يعني نتوقع إلا حصول البلاء، ولعل البلاء إذا وقع يعني في جيران فهو نذير أن نتنبه وأن نعود إلى الله سبحانه وتعالى وأن نحاسب أنفسنا. فعندئذ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا كانت طبعا وسائل الإعلام، إذا كانت وسائل الإعلام ما تجد بالمرأة العارية والرقص والغناء فنحن في غنى الآن، إذا ما نجد، لأن الأصل أنها تكون وسائل إصلاح، هذا الأصل، تكون وسائل إصلاح، تعليم، تربية، توجيه، بيان، هذا الأصل. لكن إذا لم يكن هذا أبدا فإذا القول بأننا نتركها أفضل، فإن لم نستطع تركها فعلى الأقل الحجرة البسيطة هذه اللي في بيته تتحكم فيها قدر الاستطاع. ما هو هذا الأصل؟ هذا هو. إذن درء المفسدة يقدم على جلب المصلحة. بعض الناس يقول والله أنا إيش أسوي أولادي وكذا، طيب لكن تعال شوف المفاسد التي تحصل، تقول تعتبر أن فيها مصلحة، لكن شوف ما يترتب عليه من المفسدة وما أكثر المفاسد التي حصلت بأسباب هذه الأجهزة. ولهذا قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني لا تسب هبل ولا اللاتي. ليش؟ لأنه إذا سمعك أبو جهل سب الله عز وجل فكان هناك مفسدة أعظم من المصلحة التي حققتها بسب آلهته. القاعدة الخامسة والأخيرة ما هي؟ قاعدة تسمونها العادة محكمة، العادة محكمة، وهي ما يعرف بالعرف الشرعي أو العرف العام عند الناس، وهي قاعدة يدخل تحتها المعروف عرفا كالمشروع شرطا، المعروف عرفا كالمشروع شرطا. العادة محكمة، كيف يعني العادة؟ قالوا هي عبارة، العادة هذه عبارة الفقهاء، عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة. ما هو إننا الآن تعرفنا على حلق اللحية فنقول خلاص تعتبر حلال، ما يصير، هذا عرف فاسد، عرف فاسد. ليش؟ لأنه يخالف شرع. أما إذا تعارف الناس فيما بينهم على عرف معين لا يتصادم مع شريعة الله عز وجل فإنه يعمل بهذا العرف. فمثلا إذا تعارف الناس فيما بينهم على أنه يعني الزواج يكون مثلا في بيت الزوج مثلا وطلب الزوج عند الاختلاف هذا، فما هو العمل؟ يرجع إلى العرف، يعني عرف الناس. إذا كان أيضا هناك مثلا اختلاف بين الزوجين فقالوا المعروف ما كان يصلح للمرأة ويناسب حال المرأة فهو لها، وما عند الاختلاف وما كان يناسب حال الرجل فهو له. عند الاختلاف هو يقول كل هذه، هي تقول كل هذه، فعندئذ يرجع إلى العرف السليم الذي دل عليه العقل ولم يضاده أيضا لم يضاد شرعا. وكذلك عند الطباع السليمة. أما الذين تربوا على الخبث والذين تربوا على المكر والذين تربوا على الفساد فهذا عرفهم ممنوع. هذا عرفهم ممنوع. ليش؟ لأنك عندما تتحدث الآن عن أمر من الأمور يقول لك الناس كلهم على هذا. سبحان الله. يعني الناس أصبح لأنهم يتفرجون في الأفلام الخليعة، يعني نبيع هذه الأفلام ونستوردها بالملايين لأنها رغبة الناس، يقول لك لا الناس يرغبون أكثر من هذا. وين رغبوا أكثر من هذا؟ هذول الناس يعتبرون وعاء. لا عبرة بعرفهم ولا عبرة بذوقهم ولا عبرة أيضا بعقولهم، ما عندهم عقول هذا الأصل. طيب مثلا أيضا ندخل تحت هذا المسألة، لو أن شخصا حلف قال والله لأطى بقدمي دار فلان مثلا، هذه في الأيمان، فجاء شخص قال أنت حلفت أنك ما تحط قدمك، أنا أشيلك وأدخلك ولا تحط قدمك ولا شيء، هل يعتبر هذا أن حلت يمينه؟ من حلت اليمين؟ لأن مبعث اليمين ما هو؟ الدخول. مبعث اليمين الدخول. فعندئذ ما دام هو المبعث لو دخل بأي شكل من الأشكال، ولهذا يعني هذا هو الذي يعني يكون مبنى أو مبعث الأمر في العاد والعرف ما تعرف عليه الناس. فالمعروف عرفا هنا، المعروف هنا أن المقصود إذا قال والله ما تطى قدمي دارك لما أدخل، فلو دخل بغير وضع القدم ها بسيارة أو بشيء من هذا نقول خلاص انحلت اليمين، لا نقول حلت في يمينك ويجب عليه كفارة في يمينك. مفهوم هذا؟ طيب من الأمثلة التي اعتمدها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وإن كانت أمثلة الفقهاء يعني تقوم أيضا على مسألة الاستقراء والتتبع، تحديد أقل السن التي تحيض فيه المرأة، تحديد أكثر سن تيأس فيه المرأة، تحديد أحيانا مدة مثلا الحيض أو النفاس في بعض الأشياء إذا اختلفت، هذه كلها المرجع فيها إلى العرف، المرجع فيها إلى العرف وإلى ما اعتادت عليه النساء في هذا. وكذلك بالنسبة للبلوغ، فقد يبلغ في بلد في وقت مبكر شدة الحرارة مثلا، سرعة النضج مثلا، وقد يأتي بلد يجلس أكثر سنتين أو أكثر، فالمعروف عند الناس يعمل به. مثلا الحرف، إنسان جاء واشترك السيارة من قدام الباب، هذه الحالة لو كانت في بائكة السيارة فالبائكة فتح الباب واخرجها يعتبر سارق، لكن أخذها من قدام الباب. الصحيح أن الشوارع ما هي أحراز، الشوارع ليست أحراز. ليش؟ لأن المتعارف عليه بين الناس، المتعارف عليه بين الناس أن حرز كل شيء بحسبه. واحد حط الفلوس في السيارة، جاء واحد استرقها نعزره ولا نقطعه. ليش؟ لأن السيارة ما هي حرز، ما هي حرز. الحرز معروف الصندوق أو مثلا الخزنة الغرف المقفلة، هذا هو الحرز. فإذا جاء وخرجها من الحرز النصاب عندئذ استحق أن يقطع. ليش؟ لأن المعروف في الحرز أو ما تعرف عليه الناس في الحرز في الفلوس أنها تكون في أماكن أمينة والأشياء ثمينة. الحرز بالنسبة للأغنام وما شابهها الأحواش، ها إذا كان هناك حوش ويقفل خلاص هذا يعتبر حرز. لو أخرج من هذا الحرز استحق يعني ما قيمته النصاب استحق أن يقطع. إذن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ولهذا تأتي القاعدة الفقهية الكبرى، العادة محكمة، العادة محكمة، أي العادة التي تصدر من ذوي العقول السليمة الصحيحة تعتبر وليست مصادمة للشريعة الإسلامية، فالعادة محكمة، العادة محكمة، وهو ما جرى عليه عرف الناس وعادة الناس مما لم يصادم دليلا شرعيا. مما يندرج تحت هذه القاعدة يقولون العبرة للغالب وليس العبرة للنادر أو الشاذ، أو بعبارة أخرى يقولون النادر لا حكم له، النادر لا حكم له. ليش؟ الحكم للأغلب، الحكم للأغلب. فعندئذ غالبا ما يحكم بالعادات والأعراف إذا كانت غالبة، أما إذا لم تكن غالبة وإنما شاذة أو لرأي شخص أو عشان خاطر شخص هذا ما يمكن أن نعطل حكم العادة والحكم.